الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني من بحث اقتضاء الحرمة للبطلان، أي في ما لو تعلقت الحرمة بالمعاملة، فهل يقتضي ذلك بطلان المعاملة أم لا؟ وقلنا إن الحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى تتعلق بالمسبب. السبب هو العقد، والمسبب هو الأثر الناتج من ذلك العقد. السبب في مثال البيع هو العقد، سواء كان العقد اللفظي أو كان العقد الفعلي، والمسبب هو الأثر الناتج عن هذه المعاملة، وهو تمليك المبيع للمشتري وتمليك الثمن للبائع. والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى تتعلق بالمسبب. وقلنا إن الحرمة إذا تعلقت بالسبب فإن ذلك لا يقتضي بطلان المعاملة، وهذا ما قد مر. أما إذا تعلقت بالمسبب فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان. وصلنا إلى هنا أن الحرمة إذا تعلقت بالمسبب بالأثار فإن ذلك قد يقتضي بطلان المعاملة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول ونسب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وحاصله حاصل هذا الوجه، هذا الوجه يدعى فيه أن حرمة المسبب في المعاملة تقتضي بطلان المعاملة، يعني ليست الحرمة تكليفية فقط، بل الحرمة التكليفية عليكم السلام ورحمة الله، يدرك العقل أنها تستلزم الحرمة الوضعية أي بطلان المعاملة. هذا الوجه حاصله أن تحريم الشارع للمسبب وهو في البيع، مثلا التمليك، تمليك البائع الثمن وتمليك المشتري المثمن، تحريم الشارع للمسبب يعني مبغوضية المسبب للمولى، يعني المولى يبغض المسبب، يعني يبغض تحقق الملكية. عندما يدل الدليل على أن الشارع قد حرم المسبب، يعني حرم تحقق الملكية، فإن هذا يعني أن التحقق للملكية مبغوض للمولى، لما هو واضح أن التحريم يكشف عن مبغوضية متعلقه، وهذا التحريم متعلقه المسبب، والمسبب هو الحرام، فهذا يعني أن المسبب مبغوض للمولى. وإذا كان الأمر كذلك فمن غير المعقول أن المولى يبغض تحقق الملكية ومع ذلك يحكم بالملكية، هذا تناقض، لا يمكن أنه يبغض الملكية إذا قلنا بعدم التلازم، يعني المسبب محرم لكن المعاملة غير باطلة، يعني يترتب الأثر، يعني تتحقق الملكية، هذا غير معقول، لأن تحريم المسبب يعني أنه مبغوض للمولى، يعني الأثر مبغوض، تحقق الملكية مبغوض للمولى، فكيف يمكن أن يحكم المولى بتحقق الملكية ويجعل تحقق الملكية. إذا لم نقل بالبطلان معناه أن الشارع يحكم بالملكية. كيف يحكم بالملكية مع أنه حرم الملكية؟ والتحريم يعني مبغوضية الملكية. يعني التحريم يعني مبغوضية الملكية، وجعل الملكية يعني عدم المبغوضية لتحقق الملكية. التحريم يعني مبغوضية تحقق الملكية، وجعل الملكية يعني عدم مبغوضية تحقق الملكية. وهذا من التناقض، وهذا يعني أن تعلق الحرمة بالمسبب يكشف ويستلزم لا محالة عن عدم الحكم بالمسبب. يعني تحريم التحقق للملكية يكشف ويستلزم عدم الحكم بالملكية من قبل الشارع. وعدم الحكم بالملكية ماذا يعني؟ يعني البطلان. هذا هو الدليل الأول أو الوجه الأول للقول بأن حرمة المسبب تقتضي بطلان المعاملة. واضح هذا الوجه؟ واضح. والجواب على هذا الوجه، الجواب شوية فيه دقة، يحتاج أن تركزوا معي. الجواب على هذا الوجه أن تحقق الملكية يتوقف على تحقق أمرين، لا بد من تحقق كلا الأمرين. الأمر الأول إيجاد المتعاقدين للسبب وهو العقد، والأمر الثاني جعل الشارع للمضمون للمسبب وحكمه بتحققه عندما نقول بأن الملكية تحققت. تحقق الملكية ماذا على ماذا يتوقف؟ توقف على أمرين، أن المتعاقدين قد أوجد السبب، وأن المولى قد حكم بتحقق الأثر. وإلا لو انتفى أي من الأمرين لا تتحقق الملكية. لو أن المتعاقدين لم يوجدا سبب فلا تترتب الملكية، ولو أوجدا سببا لكن الشارع لا يحكم بالملكية، لا يرتب الملكية على هذا السبب، كما لم يرتب الملكية على أنحاء من العقود العرفية، فحينئذ لا تتحقق الملكية. واضح. فتحقق الملكية يتوقف على تحقق أمرين. الأمر الأول إيجاد المتعاقدين للسبب وهو العقد، والأمر الثاني أن الشارع يحكم بتحقق الملكية. إذا عرفنا هذا فحصول انتقال الملكية، تحقق الملكية يتوقف على جعل الحكم من قبل المولى وعلى حصول موضوعه خارجا. قلت بالأمس أن الحكم بالملكية بنحو القضية الحقيقية، يعني إذا وجد متعاقدان أوجدا السبب الذي هو العقد فإن الملكية سوف تتحقق. هكذا يجعل المولى الحكم بالملكية. الحكم بالملكية يتوقف على تحقق موضوعه خارجا. ما هو موضوعه خارجا؟ إيجاد العقد من قبل المتعاقدين. لأن الجعل بنحو القضية الحقيقية متى يتحول إلى الفعلية؟ عند قاعدة ماذا تقول؟ فعلية الحكم بفعلية موضوعه. يعني أن الجعل يتحول إلى الفعلية عندما يوجد ويتحقق موضوعه خارجا. المولى عندما يجعل الملكية يقول إن حصل عقد بين متعاقدين، حصل عقد بيع مثلا بين متعاقدين في الخارج حصل التمليك، أي على تقدير صدور العقد يتم ترتب الأثر. إذن فتحقق الملكية يتوقف على أمرين. الأمر الأول يصدر من قبل المتعاقدين، أمر يصدر من المتعاقدين وهو العقد، والأمر الثاني يصدر من المولى وهو الجعل على نحو القضية الحقيقية للملكية، أي على تقدير صدور العقد تتحقق الملكية. إذن يوجد أمران لا بد من توفرهما كي تتحقق الملكية، كي يتحقق الأثر. أمر بعاتق المكلف وأمر بعاتق المولى. الذي بعاتق المكلف إيجاد العقد، والذي بعاتق المولى جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية. والمولى عندما حرم المسبب، أي حرم الأثر، أي حرم تحقق الملكية، قد يبغض تحقق الملكية بأحد هذين الأمرين لا بالأمرين معا. نحن في الجواب على الوجه الأول، يعني إن المولى عندما يريد أن ينتفي انتقال الملكية حرمه، يعني يريد أن يعدمه، يريد أن ينفيه، يريد أن ينفي تحقق الملكية. المولى من الممكن أنه يريد انتفاء تحقق الملكية بانتفاء دور المتعاقدين لا بانتفاء دوره هو، لأنه لا يتم تحقق الملكية إلا بمجموع الأمرين، الأمر الأول الذي بعاتق المكلفين، والأمر الثاني الذي بعاتق المولى. وكل واحد من هذين الأمرين لو انتفى ينتفي تحقق الملكية. لو انتفى الجعل للملكية من قبل المولى انتفى تحقق الملكية، ولو انتفى العقد انتفى تحقق الملكية. والمولى عندما حرم الملكية فلعله يبغض تحقق الملكية، لعله يريد انتفاء الملكية، ولكن يريد الانتفاء بعدم قيام الطرفين بالعقد لا بعدم قيامه هو بدوره. ربما المولى يريد ألا تتحقق الملكية لكن عن طريق عدم حصول العقد لا عن طريق عدم حصول الجعل منه. وعليه إن كان غرضه بهذا النحو فسوف تكون النتيجة أنه يمكن أن يصدر الجعل منه على الرغم بأنه لا يرغب بتحقق النتيجة، لا يرغب بتحقق النتيجة، يرغب بعدم تحقق النتيجة، لكن يرغب بعدم تحقق النتيجة بأي طريق، بطريق عدم إجراء العقد من قبل المتعاقدين. أحتاج إلى توضيح أكثر. هذا الرد يقول لا ملازمة بين تحريم الملكية وبين عدم جعل الملكية من قبل المولى، لا ملازمة. لماذا لا ملازمة؟ يقول لا دليل على التلازم بين تحريم الملكية وبين عدم جعل المولى للملكية من قبله. المستدل ماذا كان يرى؟ الشيخ الأنصاري ماذا كان يرى؟ كان يرى وجود تلازم بين مبغوضية الملكية وبين عدم جعل المولى للملكية، لأن مبغوضية الملكية تناقض جعل المولى للملكية، لأن الجعل يدل على عدم المبغوضية. لكننا في هذا الجواب ننكر الملازمة، فنقول مع أن المولى يبغض الملكية فمن الممكن أن يجعل الحكم بالملكية. لماذا؟ لأننا نقول من الممكن أن المولى يبغض الملكية من جهة أنه لا يريد أن تتحقق عن طريق تحقق العقد. وبعبارة أخرى، المولى ربما يبغض ترتب المسبب على السبب، لكنه على تقدير وقوع السبب تحصل هناك محبوبية ومصلحة في ترتب المسبب. نظير ما قلناه سابقا ان الدخول الى الارض المغصوبة فيه مبغوضية ومفسدة، لكن لو دخل الانسان عصيانا هذا تنظير، فسوف تنشأ محبوبية للخروج مع كونه غصبا ايضا. لماذا؟ لان المفسدة فيه ليست باقوى من محبوبية التخلص من الغصب الزائد. وهكذا الحال في مقامنا، فإن المولى يبغض حصول المسبب، لكن لو تحقق السبب ولو عصيانا فمن الممكن أن المولى يحب ترتب المسبب عليه. يبغض المسبب بمعنى أنه لا يحب أن يتحقق المسبب بسبب حصول العقد، لكن لو حصل العقد ولو عصيانا، بعدين أجي أشكلا، لو حصل العقد ولو عصيانا فإنه من الممكن أن تحصل لديه محبوبية لتحقق المسبب. بعبارة ثالثة، مبغوضية المسبب عند الشارع تارة يكون الغرض منها من المبغوضية متعلقا بإعدامه من ناحية سببه خاصة، على نحو يدعو المتعاملين إلى عدم إيجاد السبب. وأخرى مبغوضية المسبب تتعلق بإعدامه مطلقا. وهذا الجواب مبني على أن مبغوضية المسبب تتعلق بإعدامه مطلقا، مع أنه يمكن أن يكون غرض المولى بمبغوضية المسبب أنه يريد أن لا يتحقق المسبب بسبب العقد، يريد أن تنتفي الملكية بانتفاء العقد، لكن لو حصل العقد ولو عصيانا فإنه سوف يحب ترتب المسبب على ذلك. وعليه فلا ملازمة بين تحريم المسبب وبين عدم الحكم به على تقدير حصول سببه. فلا مانع من أن يحرم المولى تحقق الملكية، لكنه يجعل بنفسه هذا المضمون وهو تحقق الملكية على تقدير تحقق سببه. بعبارة أخرى، إنما حرم المولى المسبب لأنه يرغب بانتفاء المسبب عن طريق عدم رغبته بحصول العقد، لكن لو حصل العقد ولو عصيانا فسوف تتحقق محبوبية لترتب المسبب، وحينئذ فتحريم المسبب لا يستلزم عدم جعله، تحريم التحقق للملكية لا يستلزم عدم جعل تحقق الملكية لو حصل السبب ولو عصيانا. واضح؟ بس خلي أكمل، خلي أشكل حتى إذا بذهنكم إشكال غيره. واضح هذا جواب؟ لكن قد يشكل على ذلك إن تحريم المسبب إذا كان الغرض منه متعلقا بإعدامه من ناحية سببه خاصة، صاحب الجواب ماذا قال؟ قال إذا كان تحريم المسبب الغرض منه متعلقا بإعدامه مطلقا، يتم جواب يتم الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري. لكن يحتمل أن تحريم المسبب الغرض منه متعلق بإعدام المسبب من ناحية سببه خاصة، أي من ناحية العقد، يعني ولا يرغب بتحقق المسبب بتحقق العقد، فكأنه يدعو المتعاملين إلى عدم إيجاد العقد، لكن لو أوجد العقد عصيانا فهو يحب ترتب المسبب، هكذا يقول صاحب الجواب. فنقول هذا التحريم للمسبب إذا كان الغرض منه متعلقا بإعدامه من ناحية سببه خاصة، أي من ناحية العقد، فهو لا يخلو من أحد أمرين. عندما نقول إن التحريم على المسبب المقصود منه أن المولى يريد انتفاء المسبب بانتفاء سببه، هذا لا يخلو من أحد أمرين. الأول أنه يرشد إلى عدم اعتبار السبب سببا، إلى عدم اعتبار العقد سببا حينما يحرم المسبب، ونقول أنه يريد أن يعدمه من ناحية سببه، فهذا لا يخلو من أحد أمرين. إما أنه يرشد إلى عدم اعتبار هذا العقد سببا للملكية، وهذا ماذا يعني؟ يعني البطلان، أن العقد ليس سببا للملكية، وهذا يعني البطلان، بطلان المعاملة. أو أنه يرشد إلى تحريم المسبب خاصة، إلى تحريم السبب خاصة. تحريم المسبب إذا كان الغرض منه متعلقا بإعدامه من ناحية سببه خاصة، فهو لا يخلو من أحد أمرين. إما أنه يرشد إلى عدم اعتبار السبب سببا، العقد سببا، وهذا شنو؟ هذا يعني البطلان. وأما أنه يرشد إلى تحريم السبب، ولذلك ماذا قال صاحب الجواب؟ أنه حينما يدعو إلى إعدام المسبب فهو يدعو المتعاملين إلى إعدام السبب، مو شيء؟ إذا كان هذا المقصود، يعني يرشد إلى تحريم السبب، فحينئذ شنو وين؟ نرجع إلى البحث الأول، نقول إن تحريم السبب هذا ليس تحريم المسبب، هذا تحريم للسبب، وإذا كان تحريم للسبب وليس للمسبب فتحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة. واضح؟ نعم، تحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة، لكنه رجوع إلى البحث الأول وليس تحريما للمسبب، ولا يصح أن تخصصوه ببحث أنه تحريم المسبب. تحريم المسبب له نحوان، أما أن المطلوب إعدامه مطلقا وهذا يعني البطلان كما قال صاحب الوجه، وإما أن يكون المطلوب إعدامه من ناحية إعدام سببه، من ناحية إعدام سببه، من جهة إعدام سببه، هذا لا يخلو من أحد أمرين. إما أنه يرشد إلى عدم اعتبار العقد سببا، وهذا يعني البطلان، ومن حقكم أن تقولوا أنه لا دليل على أنه يرشد إلى عدم اعتبار السبب سببا، هذا مصادرة، أو يرشد إلى تحريم السبب الذي لا يدل على البطلان. تحريم السبب لا يقتضي البطلان، بينت بالأمس، لكن هذا رجوع إلى البحث الأول وليس بشيء جديد. تفضل، حل الإشكال.
خلاف ظاهر
إذا كان ممكن لا تقول لي خلاف الظاهر، خلاف الظاهر بحث فقهي، خلاف الظاهر نروح للأدلة ونشوفها تدل على هذا أو لا تدل. ممكن ممكن غير ممكن، هذا الإشكال الذي أوردته يتبين أنه غير ممكن. إذا كان ممكنا فمن حقك أن تقول، وإن كان ممكنا لكن لو رجعنا إلى أدلة التحريم لوجدنا أنها خلاف ظاهر هذا الكلام. هذاك بحث فقهي بعد، مو بحث أصول. خلينا نطبق. قال لا ما جواب عندي، ما جواب جوز عند السيد الصدر دائجة يقول لا عندي جواب، أنا عندي ما جواب. يعني أرد أقول بأنه يمكن جدا أن يكون الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري تاما. إيش معنى؟
يدافع عن السيد المسبب جاء عن طريق السبب.
إيه.
من هذا الرجوع عند الأول.
إيه.
لكن الأول قد يحرم السبب ولكن المولى لا يحرم المسبب.
خلاص. فإذا حرم السبب.
الفرق الثاني المسبب محرم لكن عن طريق السبب. أكفت
فرق. مو مشكلة فرق، بس بالنتيجة ما يترتب الكلام على أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان. تحريم إذن رجوع للبحث الأول.
البحث الأول لا يحرم المسبب.
يحرم السبب.
السبب
وهذا يرشد إلى تحريم السبب،
يحرم السبب الذي
يحرم المسبب ويرشد إلى تحريم السبب.
الفرض الثاني
هذا هو يرشد إلى تحريم السبب. لا الفرض الثاني هو الفرض الأول يرشد إلى بطلان السبب، الفرض الثاني يرشد إلى تحريم السبب، النتيجة تحريم للسبب. خلينا نطبق العبارة. قال وين وصلنا؟
الأول
فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك. يعني شنو يحكم بذلك؟ يعني يحكم بتحقق الملكية عند تحقق السبب، وعدم الحكم بذلك بالملكية عبارة أخرى عن البطلان. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، يعني تحقق الملكية، هسه مو بس المشتري، تحقق الملكية، أحدها إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون. شنو المضمون؟ للمسبب. شنو هو المسبب؟ وهو تحقق الملكية مثلا. وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة. يعني شنو؟ يعني يريد عدم تحقق الملكية عن طريق عدم إيجاد العقد. واضح لكم؟ لا بإعدامه، بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني. يعني لا يريد عدم إيجاد الملكية عن طريق عدم إصداره للجاعل. فالمكلف لو عصى وحقق العقد فلا مانع من ترتب الأثر، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. واضح بعد هذا؟ الجواب الثاني وهو جواب بسيط، الجواب الثاني للميرزا النائيني رحمة الله عليه. الميرزا النائيني يقول بأن التحريم للمسبب يساوق الحاجر على المالك. حاصل هذا الوجه الثاني للاستدلال بأن حرمة المسبب تقتضي البطلان، حاصل هذا الوجه هو دعوى أن تحريم الشارع لمضمون المعاملة كتحريم الشارع تمليك المصحف للكافر. الشارع حرم تمليك المصحف للكافر، يعني حرم مضمون هذه المعاملة. هذا التحريم يساوق الحاجر على المالك ويساوق سلب سلطنة المالك على نقل المال، ويصبح حال المالك، حال المكلف، حال الصغير أو المفلس أو السفيه المحجور عليهم من قبل الشارع أي أن هذا التحريم يدل على أن المسلم لا سلطنة له على تمليك الكافر المصحف، محجور عليه. ومع الحجر على المكلف فلا تصح معاملاته ولا يترتب عليها الأثر الشرعي. لماذا؟ لأن السلطنة على المال شرط في صحة المعاملة كما درستم في البيع، وهذا معنى بطلان المعاملة. شايفين هذا الوجه شنو يقول؟ هذا الوجه يقول أن الشارع حينما يحرم مضمون المعاملة ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أنه يحجر على المكلف ويعتبر أنه مسلوب السلطنة على ماله، حاله حال الصغير والسفيه والمفلس. وإذا كان الشارع قد حجر على المكلف فمعنى الحجر أنه لا تصح معاملاته ولا يترتب عليها الأثر، فمعناه تحريم الشارع لتمليك المسلم المصحف للكافر أنه محجور على المسلم أن يتعامل أن يجري هذه المعاملة، يعني لا يترتب الأثر على معاملة المسلم هذه، وعدم ترتب الأثر معناه البطلان. هذا الوجه الثاني الذي استدل به على أن تحريم المعاملة، تحريم المسبب يقتضي بطلان المعاملة. الجواب على هذا الوجه أن حجر الشارع على المكلف له معنيان، على شخص معين له معنيان. المعنى الأول الحجر الوضعي الذي يعني عدم نفوذ معاملات هذا المكلف، هذا الإنسان، هذا الشخص. الثاني الحجر التكليفي الذي يعني أن هذا الشخص ممنوع من القيام بمعاملة، ولو قام بمعاملة فإنه يستحق العقوبة، ممنوع عليه القيام بمعاملة. فإن أريد من كون التحريم مساوقا للحجر أنه مساوق للحجر بالمعنى الأول، أي بمعنى عدم نفوذ معاملات هذا الشخص، فهذا وإن كان يعني البطلان لكنه أول الكلام. فهذه دعوة بدون دليل بل مصادرة، لأننا بصدد الاستدلال على ذلك. نحن بصدد الاستدلال على أن الحرمة التكليفية تقتضي البطلان، وأنت بوجهك هذا ماذا قلت؟ إن الحجر التكليفي أي الحرمة التكليفية تساوق البطلان، فأين الدليل؟ دليلك عين الدعوة، وهذا مصادرة إذا كنت تقصد الحجر بالمعنى الأول، الحجر الوضعي. وإن أريده شنو؟ مو التكليف. وإن أريده أن الحجر، أن التحريم مساوق للحجر بالمعنى الثاني، بمعنى أن هذا الشخص ممنوع من القيام بهكذا معاملة كبيع المصحف للكافر، وأنه يستحق العقاب لو خالف، فهو وإن كان مسلما لكن مسلم أن هو المفروض في المسألة ما هو؟ أن المسبب محرم بحرمة تكليفية. نحن نفترض أن الحرمة التكليفية متعلقة بالمسبب، لكن هذا لا ينفع البطلان. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الحجر التكليفي، الحرمة التكليفية تقتضي البطلان. نحن نبحث عن الدليل بعبارة موجزة. الميرزا النايني قال أن التحريم يساوق الحاجر، والحاجر يعني عدم نفوذ معاملات الشخص، وهو يساوق البطلان. نسأله ماذا تقصد بالحجر؟ الحجر الوضعي يعني الحرمة التكليفية تساوق الحجر الوضعي، يعني الحرمة التكليفية تساوق عدم نفوذ معاملات الشخص، إذا كنت تقصد هذا فهذا أول الكلام وهو مصادرة. من قال إن الحرمة التكليفية تساوق الحجر الوضعي بمعنى عدم نفوذ معاملات الشخص؟ وإن كنت تقصد إن الحرمة التكليفية تساوق الحجر التكليفي فهو مفروض المسألة، لكن لا دليل على أن الحرمة التكليفية، أن الحجر التكليفي والحرمة التكليفية تساوق بطلان المعاملة. واضح؟ وعليه تبين بطلان الوجهين السابقين بغض النظر عن إشكالنا على الجواب عن الوجه الأول لإثبات اقتضاء الحرمة إذا تعلقت بالمسبب لبطلان المعاملة. تبين أن كلا الوجهين اللذين استدل بهما على أن تحريم المسبب يقتضي بطلان المعاملة كلا الوجهين غير تام، وعليه فإن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان كما هو الحال في المقام الأول، وهذا هو القول الثاني في المسألة. قلنا يوجد قولان، يوجد خلاف، قول بالاقتضاء بأن تحريم المسبب يقتضي البطلان واستدل له بوجهين وتبين أن كلا الوجهين غير تام، فالقول الثاني ما هو؟ قول بعدم الاقتضاء. ويكفيه، يكفي القول الثاني أنه لا يوجد دليل على الاقتضاء، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك يمكن القول بأن تحريم المسبب لا أنه يقتضي البطلان فحسب، بل أنه يقتضي الصحة أيضا رغم وجود الإثم فيه. تحريم المسبب، تحريم المسبب لو تحقق المسبب فيعني أن من حققه يكون مأثوما، لأن هذا معنى التحريم، لكن مع ذلك تحريمه لا أنه لا يقتضي البطلان فحسب، بل هو يقتضي الصحة، وهذا ما نسب إلى أبي حنيفة واختاره صاحب الكفاية وجملة ممن تأخر عنه. وتوضيحه أن كل تكليف، لماذا التحريم يقتضي الصحة ليس فقط أنه لا يقتضي البطلان، لماذا يقتضي الصحة؟ توضيحه أن كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا لم يكن متعلقه مقدورا للمكلف وداخلا تحت اختياره فلا يعقل أن يتعلق به التكليف. كل تكليف لا بد أن يكون مقدورا عليه، فإذا لم يكن مقدورا للمكلف لا يعقل أن يتعلق به التكليف، لأنه سيكون من التكليف بغير المقدور، وقلنا أنه مستحيل. ومن هنا نستكشف أن التكليف سواء كان إيجابا أو تحريما إذا تعلق بشيء ما فإن هذا الشيء كان مقدورا للمكلف. وفي مقامنا التحريم قد تعلق بالمسبب، يعني بتحقق الملكية في مثالنا، ومتى يكون المسبب مقدورا للمكلف؟ يكون المسبب مقدورا للمكلف عندما يكون المكلف قادرا على سببه، على إيجاده. تحقق الملكية متى يكون ذلك مقدورا للمكلف؟ عندما يكون قادرا على إيجاده. كيف يكون قادرا على إيجاده؟ بأن يكون قادرا على إيجاد سببه، وهذا يعني أن يكون قادرا على سببه، وهذا يعني لا أنه لا بد من افتراض أن السبب مؤثر شرعا في حصول مسببه. إذا لم يكن السبب مؤثرا شرعا في حصول المسبب وهو الملكية، ما معنى تحريم الملكية؟ هو غير قادر على تحقيق الملكية، فكيف تحرم عليه؟ يكون ذلك من التكليف بغير المقدور، وحينئذ لعدم إذا لم يكن قادرا على إيجاد السبب
فهو غير قادر على إيجاد المسبب، فلا معنى لتحريم المسبب. وعلى هذا يكون تحريم المسبب يكشف عن قدرة المكلف على تحقيقه، ويكشف عن نفوذ السبب شرعا، لأنه لو لم يكن السبب العقد نافذا شرعا ما كان المكلف قادرا على تحقيق المسبب. وإذا كان السبب نافذا شرعا ماذا يعني ذلك؟ يعني صحة المعاملة وترتب أثرها. غايتها أنه بترتيب الأثر يكون المرتب آثما. وبعبارة ثانية مختصرة، النهي عن المسبب وتحريمه يقتضي الصحة، وتحقق المسبب يكشف أن المكلف قادر على يتعلق الحرمة بالمسبب يكشف عن الصحة. لماذا؟ لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدورا للمكلف. فالشارع عندما ينهى عن تمليك المصحف للكافر لا بد وأن يكون حصول التمليك مقدورا للمسلم، يعني المسلم قادر على تمليك الكافر المصحف، وإلا لما كان هناك معنى للنهي عنه. والتمليك متى يكون مقدورا؟ جاوبوني، عندما تكون المعاملة صحيحة ونافذة شرعا، عندما يكون السبب نافذ شرعا. ومعنى نفوذ السبب يعني صحة المعاملة، يعني ترتب الأثر عليه. ولا أدري كيف هذا، كيف فكر به أبي حنيفة، دليل لطيف، يعني دليل هو بيدخ، ليس من عادة القوم هكذا. هذا الدليل هو لطيف، ليس فقط تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل هو يقتضي الصحة. خلينا نطبق العبارة،
كل واحد يقول قدرة على السبب،
أي قدرة على السبب،
قدرة على السبب. أي. تحريم المسبب قد يقول المولى أنا أطلب منك إعدام، تبقي إعدامه،
يخلص محرم،
تبقي إعدامه
محرم،
المشكلة ما موجودة، أنت أبقي بإعدامه لا تسبب.
ما قلنا صار محرم، محرم معنى كون محرم شنو؟
قال انه ابقي اعدامه،
اي ابقي اعدامه، شنو معنى؟ لا ما بل يخطب الصحة، ابقي اعدامه تكليفا، نتكلم عن البطلان، واضح الفكرة؟ ما قلنا ينتفي تنتفي الحرمة، يطلب اعدامه تكليفا، جيد، هذا يعني انه مقدور. كيف يكون مقدورا اذا لم تكن المعاملة صحيحة؟ هذا يعني ان المعاملة صحيحة، فهو وان كان آثما بترتب الأثر وترتيبه للأثر، لكن ذلك يعني صحة المعاملة، ما قاعد يستدل على أن المعاملة تحولت إلى أنها غير محرمة، لا تبقى محرمة لكنها صحيحة. قال الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه من أن هذا التحريم، يا تحريم، تحريم المسبب مثل من؟ تحريم تمليك الكافر المصحف يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير والسفيه والمفلس، ومع الحجر، هاي من عندي الإضافة، ومع الحجر لا تصح المعاملة. شنو معنى الحجر؟ عدم نفوذ معاملات هذا الشخص. ليش لا تصح المعاملة؟ لأن السلطة شرط في صحة المعاملة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، الثاني الحجر التكليفي بمعنى منعه من القيام بهكذا معاملة. أكو إضافات من عندي قاعد أضيف. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول بمعنى عدم نفوذ المعاملات، خب هذا يفيد البطلان لكنه أول الكلام، هذا مصادرة. وإن أريد أنه يهوى التحريم يساوق من؟ الحجر بالمعنى الثاني، يعني بمعنى المنع التكليفي، فهو مسلم، لكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي؟ فالظاهر هذا القول الثاني، ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة. صلوا على محمد وعلى محمد.